بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. وفي القرآن قوله تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدره تقديرا بقدر، أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه. كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة إيجاده ووقوعه، من جهة العلم به، ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، من جهة خلقه وإيجاده، ومن جهة أن كل شيء له مواصفات جعلها الله له لا يزيد عنها ولا ينقص، من شيء مقدر، كما قال تعالى في المطر: وما ننزله إلا بقدر معلوم، معلوم الكمية ومعلوم مكان النزول ومعلوم وقت النزول، قدر معلوم من جميع جهاته. إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا فيه أن كل شيء فإنه مقدر، وأن الله خلقه، لم يوجد بدون خلق وبدون تقدير، لم يوجد مصادفة من غير سابق تقدير ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن غير أن الله شاءه وأراده، فليست الأمور فوضى، أمور الكون ليست فوضى، إنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها لصفاتها التي هي عليها. فهذا أمر مهم جدا، الإيمان بالقضاء والقدر. ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم، فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه الله على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادتهم في جميع أبواب العقيدة. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن نقاط كثيرة، أولا معنى القدر، عرفنا معنى القدر تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر. وكذلك القضاء، القضاء والقدر دائما يأتي تعبير القضاء والقدر، لا فرق بينهما إلا أن القضاء أعم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، الحكم بينهم والفصل بينهم فيما اختلفوا، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالقضاء أعم من القدر، بينهما عموم وخصوص. وأما حكم الإيمان بالقضاء والقدر فهو واجب وفرض على المؤمن، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة، ولأنه إيمان بقدرة الله جل وعلا، ولهذا قالوا القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله جل وعلا. في بعض العبارات القدر سر الله لخلقه، والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص، لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، تعمق فيه هذا يفضي إلى الضلال وإلى الحيرة، لأنه سر الله في خلقه سر، فأنت حينما تتعمق به وتبحث به لن تصل إلى نتيجة، لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا في خلقه، حسبك أن تؤمن به فقط، أما أنك تبحث فيه وتتعمق، فما تعمق أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب، ولذلك حسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسول على إثبات القدر والإيمان به، يكفيك هذا. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا ما كان وما يكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله شامل لما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تؤمن وتعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، علمه ثم كتبه اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله جل وعلا، عنده جل وعلا. تؤمن باللوح وتؤمن بالكتابة في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. عندنا العرش والقلم، أيهما أسبق؟ قال قوم إن العرش أسبق عندنا العرش والقلم أيهما أسبق؟ قال قوم العرش أسبق من القلم، وقال قوم القلم أسبق من العرش، وقوم فصلوا. فقال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهملاني، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان وعرشه على الماء، كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده. فالكتابة مقارنة لوجود القلم، حينما خلقه الله قال له اكتب، مقارنة لإيجاد القلم. وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق، هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وعرشه، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، قدرها قبل الكتابة ثم كتبها. الكتابة متأخرة عن وجود القلم، ووجود القلم متأخر عن العرش، والعرش أسبق. هذه مسألة استطرادية لكن لا بد من معرفتها لأنها تدخل في الموضوع. هذه المرتبة الثانية الكتابة. وهي الكتابة العامة الشاملة التي كتب فيها كل شيء. يمكن أن يسأل سائل فيقول أليس الله يأمر الملك الموكل بالأجنة إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح جاءه الملك وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد؟ هذا دليل على أن هذه الكتابة أنها متأخرة وقت وجود الجنين. نقول هذه تفصيل للكتابة السابقة، وهذا مأخوذ من الكتابة السابقة، كتابة الملك مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ. جاء أيضا في ليلة القدر أن الله يقدر ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من حياة أو موت أو جذب أو خصب أو ما يجري فيها، أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب أو غير ذلك، هذا كله في ليلة القدر. ولذلك سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة، ما يجري في السنة فيها يفرق كل أمر حكيم. الجواب كما سبق أن الكتابة ليلة القدر مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، فالكتابة العامة في اللوح المحفوظ يأخذ منها الملائكة بأمر الله جل وعلا الكتابة على الجنين والكتابة في ليلة القدر، فهي كلها مأخوذة من الكتابة السابقة. فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة. هذه الكتابة وهي الدرجة الثانية. ويدل على هاتين الدرجتين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نوجدها ونخلقها، فدل على أن كل ما يجري من المصائب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، في كتابة اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها نخلقها. وهذه هي المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة والإرادة، وكل شيء يقع فإن الله قد أراده وشاءه. هذه المرتبة الثالثة، المشيئة والإرادة، فلا يكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد من قبل أن نبرأها، أي نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. دلت الآية على مراتب، على مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق والإيجاد ومرتبة المشيئة والإرادة، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة والإرادة، فهذه أربع درجات لا بد من الإيمان بها: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، مرتبة خلق الشيء وإيجاده، الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب القضاء والقدر، من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. خالف في القضاء والقدر القدرية طائفتان متناقضتان: القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية، الذين ينفون القدر وهم المعتزلة، وأول من قال بذلك معبد الجهني وعمر بن عبيد، أول من قال، واعتزل مجلس الحسن البصري، أول من قال بنفي القضاء والقدر في آخر عصر الصحابة. ولذلك لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه غضب عليهم غضبا شديدا، وأنكر عليهم ذلك. فالقدرية نفوا القدر وهم المعتزلة، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الأمر أنف، إن الأمر أنف، لم يقدره الله، فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا، ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. ولذلك سموا بالقدرية. ومعنى هذا أن العبد يخلق فعل نفسه، فيكون أثبت خالقين مع الله، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، الله هو الخالق جل وعلا وما سواه فهو مخلوق. هم يقولون لا، الله معه من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعالهم، هذا شرك في الربوبية. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، مثل المجوس، المجوس قالوا بخالقين النور والظلمة، هذا الكون له خالقان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا مذهب المجوس. زاد عليهم القدرية قالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. وهذا شرك في توحيد الربوبية. قابلتهم فرقة الجبرية، الجهم بن صفوان وأتباعه فقالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختياره، فهو كالآلة بيد من يحركها، كالريشة في الهواء، كالميت، كالجنازة على النعش يقلبها الغاسل. فالعبد مجبور في أفعاله وتصرفاته، إنما هو آلة تحرك. فهم غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته، ونفوا مشيئة العبد وإرادة العبد. والمعتزلة على العكس، غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، ونفوا مشيئة الله جل وعلا. كل من الطائفتين غلا في شيء. فالقدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، حتى قالوا إنه يستقل عن الله ويخلق ما يريد. والجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته، حتى نفوا مشيئة العبد وإرادة العبد. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد، فهي مخلوقة لله وهي فعل العبد باختياره ومشيئته. العبد له مشيئة له اختيار، لكنه لا يستقل عن الله كما تقوله القدرية، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته، ولذلك يثاب ويعاقب، يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأنه فعله بإرادته ومشيئته. ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب، كيف يعاقب على شيء ليس له فيه رأي وليس فيه مشيئة ولا إرادة؟ ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليس له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل، ما يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. أما من كان عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار فإنه يثاب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي، لأنه فعلها باختياره وإرادته. والله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا أسند العمل إليهم، إن الذين كفروا أسند الكفر إليهم، يعني من فعلهم وبإرادتهم. من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أثبت أسند المعصية إليهم لأنها من فعلهم، فهي من ناحية الفعل هي فعل العباد، من ناحية القدر هي مقدرة من الله جل وعلا، فهي قدر الله وهي فعل العبد، جمعا بين النصوص. وهذا يدل عليه قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله لمن شاء منكم، هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد. من شاء منكم أن يستقيم، فدل على أن العبد يستقيم بمشيئته، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة، والعبد يفعل استقلالا. فالآية رد على الطائفتين، وفيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة أن الطاعات والمعاصي هي فعل العباد، وهي قضاء الله وقدره، قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. ولذلك الإنسان يستطيع، الإنسان العاقل غير المكره يستطيع يفعل، يستطيع يترك، يستطيع يقوم يصلي، يستطيع يتصدق، يستطيع يجاهد في سبيل الله، يستطيع هذا، ويستطيع يترك، يستطيع يترك الصلاة، يستطيع يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستطيع يترك الجهاد في سبيل الله، يترك هو باستطاعته واختياره، فهو يستطيع يفعل ويستطيع يترك. هو أقدم على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا باختياره، يستطيع يتركه، يستطيع يترك الربا، يترك الزنا، يترك المحرمات، فهو باختياره ومشيئته يفعل هذا، وكل يعرف هذا، كل يعرف هذا. والجبرية لا يطبقون هذا الكلام الذي قالوه في كل الأشياء، فلو أن أحدا اعتدى عليهم ضربهم أو قتل أحدا منهم أليسوا يطالبون بالانتقام والقصاص؟ لماذا يطالبون وهم يقولون أن الجاني مجبر، ما له اختيار، مجبر؟ كيف تطالبون وأنتم تقولون أنه مجبر وليس له اختيار؟ هذا تناقض، هذا من باب التناقض. أيضا هم يقومون يطلبون الرزق، يتزوجون، إذا كان الإنسان مجبر وشو له تطلبون الرزق، وشو له ادعوا لما يجيكم المقدر لكم، إذا صار لكم مجبورون كما تقولون لماذا تفعلون هذه الأفعال وتطلبون الأشياء المعدومة، تطلبون إيجادها؟ فهم لا يطبقون هذا المذهب الخبيث، لا يطبقونه في واقع الحياة، ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص، يتزوجون، يطلبون الرزق. فلو كان انهم يطبقون مذهبهم معناه ما يتحركون حتى يجيهم احد يحركهم، فهذا من القول الباطل والعياذ بالله. وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار، الاعتماد على العقول، والاعتماد على أقوال الناس وآراء الناس بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، لا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، فأن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تعطل الأسباب، بل تطلب الرزق، تتزوج، تطلب التجارة، تسعى في الأرض، تطلب من فضل الله، ما تقول أعتمد على القضاء والقدر، إن كان شيء مقدر هو يأتيني، وإن كان ما قدر هو ما هو جايني، ألا لا يقوله عاقل. حتى البهائم، الطيور والبهائم بفطرتها تروح تطلب الرزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فتروح بطانا، الطيور ما قعدت في أوكارها، فطرتها تقتضي أنها تحرك تروح تطلب الرزق، تروح في الصباح تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا شبعة شبعة بفطرتها. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، وإنما يقول هذا الجبرية، يقوله الجبرية، لكن الأسباب لا تستقل، الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة، وإنما المسبب هو الله جل وعلا، ردا على القدرية، ردا على القدرية. فلا نغلو في إثبات الأسباب كالقدرية، ولا نغلو في نفيها كما تقوله الجبرية. اتخاذ الأسباب أمر مطلوب، ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا من فضل الله، والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات، هذا من فعل الأسباب، ونهى عن الأسباب الشر من الكفر والمعاصي والفسوق. فليس معنى القضاء الإيمان بالقضاء والقدر أنك تعطل الأسباب، بل تمضي في طلبها مع الإيمان. إن الله إن كان الله كاتب لك شيء إنه، لكن ما يجيك شيء وانت جالس، لازم تفعل السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأن تفعل السبب، فإن حصلت النتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فإنك ترضى وتسلم. إن الله ما كتب لك شيء، الحديث هذا واضح في فعل الأسباب، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر تعطيل الأسباب، أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقوله المعتزلة، بل الأسباب يفعلها العبد من طاعة أو معصية، والنتائج بيد الله، هو الذي يرتب النتائج والمسببات على أسبابها. ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة، أولها وأعظمها استكمال أركان الإيمان، استكمال أركان الإيمان. فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام ولا يستسلم للخوف، وإنما يمضي ويقول: ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو 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 ما جلست، ما فاتني أو معفيني إني أجلس. ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يسبب الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله، هو سبب، لكن إذا لم يقدره الله، كم من يدخلون في المعارك ولا ويخرجون سليمين معافين. خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة، وكان يتمنى الشهادة، يتمنى أنه يقتل في سبيل الله، خاض معارك عظيمة ويتمنى أنه يقتل، لكن ما حصل. ثم قال: وها أنا أموت كما تموت العنز. تعرض للأخطار وما قتل، ونومه على فراشه ما منعه من الموت، جاءه الموت وهو على فراشه. ثم قال رضي الله عنه: فلا نامت أعين الجبناء. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن قعوده لا يغني عنه شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القضاء لا بد ينفذ ولا بد يجري، فلا فائدة في قعود الإنسان تخلفه عن فعل الأسباب النافعة، فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة. فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، ينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان ما يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يقولون نخاف من الموت، نخاف من القتل، نخاف. هو إنسان الموت مقدر عليك يجيك لو ما رحت، وإن كان ما قدر ما هو بجايك لو رحت ودخلت في الخطر، إذا كان لمصلحة راجحة. كذلك من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان لا يجزع إذا أصابته المصيبة، لا يجزع، لأنه يؤمن أنها بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، ولا يجزع الإنسان، لا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: الذين أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أصابتهم مصيبة لا يلومون أنفسهم ويقولون حنا السبب وأن اللي، لا، يرضون بقضاء الله وقدره، وأن المصيبة تبي تحصل، ما رحت ولا ما رحت، المقدر بيحصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث الذي سمعتم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما، أو في رواية قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهون على الإنسان المصائب ويرضى ويسلم قضاء الله وقدره. هذه ثلاث فوائد: الأول استكمال أركان الإيمان، الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في سبيل الخير، الثالث أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتسخط ويحصل منه ما يحصل، الانتحار اللي تسمعون عنه في العالم، وش يسببه؟ يسببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه ما يؤمن بالقضاء والقدر، ما يقول هذا شيء مقدر علي وهذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل إنما عن عسري يسرى على إن نصر الله قريب ما يؤمن بالقضاء والقدر، فلذلك ينتحر يقتل نفسه لأنه ما يتحمل الشدائد والمصائب. فهذه فوائد عظيمة للإيمان بالقضاء والقدر. الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية أمور خطيرة. القدرية ترتب على مذهبهم إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في الربوبية. إثبات خالقين مع الله وهذا شرك في الربوبية، وهذا خطأ. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعلوه، هو فعله هو وهم لم يفعلوه، فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه، هم يحركون بغير اختيارهم وغير إرادتهم. فهذا فيه وصف الله بالظلم جل وعلا، أنه عذب عباده على شيء لم يفعلوه، وإنما عذبهم على فعله هو، وهذا غاية الظلم. الله جل وعلا لا يعذب إلا على فعل العبد، ولا يثيب إلا على فعل العبد، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات، وربط الثواب بالطاعات والخيرات. الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها، بل هذا هو العدل، هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى. شوف، ومن عدله أنه ما يضاعف السيئة بل يجازي بمثلها فقط، ومن فضله أنه يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، فالمضاعفة فضل من الله، إلى عشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضل من الله. أما السيئة فإن الله يجازي بها فقط، لا يضاعفها، هذا من عدله سبحانه وتعالى، من عدله مع خلقه. لكن الجبرية يصفون الله بالظلم، أنه يعذب العباد على أفعالهم، على أفعاله هو، وهم لم يفعلوا شيئا، وإنما هم محركون كالآلة والريشة في الهوى. هذا مذهب باطل. ويلزم عليه كما قلنا لكم تعطيل الأسباب، تعطيل الأسباب، وأنه يقول ما دام أنه قضى وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون. فهذا من سلبيات مذهب، سلبيات مذهب الجبرية. والمعتزلة كما قلنا يلزم على مذهبهم الشرك في الربوبية، ويلزم على مذهبهم محذور كبير، وهو تعجيز الله جل وعلا، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، هذا تعجيز لله عز وجل، وصف له بالعجز، فهذا خطر عظيم. فكلا المذهبين مذهب باطل، ويلزم عليه محاذير كبيرة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الوسط وهو العدل في كل شيء، هم دائما وسط، أهل السنة والجماعة دائما وسط، ولهذا يقولون هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق الضالة في هذا وفي غيره. فهم يثبتون لله أفعاله وإرادته ومشيئته وقضاءه وقدره، ويثبتون للعباد أفعالهم ومشيئتهم وإرادتهم تمشيا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون القضاء والقدر كما تقوله المعتزلة، ولا يغلون في إثبات القضاء والقدر ويسلبون العباد مشيئتهم وإرادتهم، بل هم الوسط في هذا الأمر. طيب، مذهب القدرية الذين ينفون القضاء والقدر هل يحكم عليهم بالكفر؟ العلماء فصلوا، قالوا من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فقط، قبل أن توجد الله لا يعلمها، هذا من قال به كفر، لأنه نفى علم الله جل وعلا. لكن يقولون إن الذين يقولون بنفي العلم إن انقرضوا من المعتزلة وهم كفار لأنهم نفوا علم الله. أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا، الأجلي يثبتون علم الله لكن ينفون القدر، فهم أهل ضلال ألا يصلون إلى حد الكفر، يعتبرون أهل ضلال لأنهم أثبتوا علم الله جل وعلا وأثبتوا الكتابة في اللوح المحفوظ، وإنما نفوا أفعال العباد، يعني أثبتوها وغلوا فيها وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئة الله جل وعلا، فهم ظلوا في هذا، وهذا موجود ومستمر، هذا موجود ومستمر. في المعتزلة ومن أخذ مذهبهم من الطوائف الضالة فهذه النقاط مختصرة في هذا الباب العظيم، ولكن كما ذكرت لكم حسب الإنسان أن يعرف هذه المبادئ ويتوقف عندها ولا يتوغل في البحث في القضاء والقدر، ولا يفتح على نفسه باب التساؤلات، فإنه لن يصل إلى نتيجة، لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا في خلقه، ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة من التساؤلات، فعليك أن تتمشى مع مدلول الكتاب والسنة وتثبت القضاء والقدر وتعرف أدلته وتعرف حكم من أنكره. بقيت مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أن آدم، أن موسى عليه السلام لما لقي آدم أبا البشرية لام آدم عليه السلام وقال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال كم وجدت هذا مكتوبا علي، أنت موسى كليم الله، كم وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ؟ فقال موسى ما معناه؟ نعم، إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ. فالجبرية أخذوا هذا وقالوا هذا دليل للجبرية إن آدم حج موسى بأن ما حصل منه ليس باختياره وإنما هو فعل الله جل وعلا، ولكنهم ما فهموا الحديث. فموسى لم يحتج على آدم بالقضاء والقدر، وإنما احتج عليه بالمصيبة التي حصلت: لما أخرجتنا من الجنة، هذه المصيبة. فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر، والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب جائز، لأنه يسهلها على الإنسان ولا يجزع ولا يسخط. فموسى لم يسأله عن القضاء والقدر، لم يقل لماذا قدر الله عليك كذا، وإنما قال: لما أخرجتنا، على المصيبة التي ترتبت على ما حصل من آدم من الأكل من الشجرة. وموسى لم يلومه على الذنب، لم يلومه على الذنب، لأنه تاب منه، والتائب لا يلام على ما حصل منه بعد التوبة. فهو لم يلومه على الذنب، لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة، لأنه تاب من ذلك، تاب الله عليه، وإنما لامه على إخراج من الجنة، وهذه مصيبة أصابت ذرية آدم، فآدم احتج عليه بالقضاء. والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب مشروع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، ولكن قل قضاء الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احتج بالقضاء والقدر على المصيبة، لأنه ليس لك فيها اختيار، إنما هي فعل الله. أما المعصية فهي ذنبك أنت، لا تحتج بالقضاء والقدر. ولهذا قال العلماء: يحتج بالقضاء والقدر على المصائب، ولا يحتج به على المعائب. لا تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب، وإنما تحتج به على المصائب، لأن الذنوب فعلك أنت، وأما المصائب فهي فعل الله جل وعلا، ليست من فعلك. هذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح.
فإنه دعامة ركن، يعني دعامة الركن من أركان الإيمان، عقد الدين يعني الإيمان. الدين هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، لأن الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام أركانه الخمسة، مرتبة الإيمان أركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو ركن واحد. نعم. والدين أفيح، الأفيح المكان الواسع، الدين واسع ولله الحمد شامل. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح.
القدر المقدور من الله جل وعلا، أيقن أي آمن واعتقد، آمن واعتقد به. نعم. فإنه دعامة الدين، يعني ركن من أركان الدين. نعم.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كيف نعرف أن ما يصيب المؤمن ابتلاء أو هو مصيبة بسبب ذنبه؟
المؤمن يعرف هذا، يعرف أنه مسيء وأنه عاصي، فيكون هذا عقوبة، يكون هذا عقوبة. وإن لم يكن منه ذنب فيعرف أن هذا ابتلاء وامتحان، وقد يجريه الله عليه لرفعة درجاته، فقد يكتب الله له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه بالمصائب من أجل يصبر فيصل إلى المنزلة. فالمصائب إما أن تكون عقوبة على معاصي وتقصير في حق الله، وإما أن تكون ابتلاء وامتحانا ليرفع الله بها درجة المؤمن، ففيها خير، على كل حال فيها خير للمؤمن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما الكافر فإن أصابته سراء فإنه يبطر ويتكبر، وإن أصابته ضراء فإنه يجزع ويتسخط. وهذا مثل ما قلنا لكم، هذا من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، أنه لا يفرح عند النعمة ويبطر، ولا يجزع عند المصيبة ويسخط. ولهذا قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح لنا أن نقول إن العبد مخير في أفعاله، أم أن هذا يؤدي إلى القول بأن العبد مستقل بأفعاله ولا إرادة لله عليها؟
هذا السائل ما فهم الكلام، كلامنا من أول درس إلى الآن هو ما فهمها المسكين. احنا نقول العبد له أفعال وله اختيار وله مشيئة وإرادة، لكنها محدودة، محدودة تابعة لمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، ليست مشيئة وإرادة مطلقة كما تقوله المعتزلة القدرية، وإنما هي مشيئة وإرادة داخلة في مشيئة الله جل وعلا وتابعة لها. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القضاء أعم من القدر وبينهما عموم وخصوص، أرجو ذكر أمثلة من هذا العموم والخصوص بهذا الشان.
مثل ما بينت أن القدر هو تقدير الأشياء وإيجادها، وأما القضاء فيطلق على القدر يكون مرادفا له، ويطلق على الفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء، هل المراد بالماء الماء الذي فوق السبع سماوات؟ وما تفسير قوله تعالى: وكان عرشه على الماء؟
نعم، هو الماء الذي فوق السماوات، كما أخذتم الحديث إن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وفوق البحر العرش، عرش الرحمن، وكان عرشه على الماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، أليس حرف إن للتوكيد فتفيد تأكيد أولية خلق القلم قبل العرش؟
أولية نسبية يا أخي، هو يفيد أولية لكن أولية نسبية. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له أول ما خلقه اكتب، فهي أولية نسبية وليست أولية مطلقة. وأما أولية العرش فهي أولية مطلقة. نعم، فرق بين الأولية النسبية والأولية المطلقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟
أم الكتاب اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا قيل أنه في صحائف الحفظة، الحفظة تكتب ما يقع من بني آدم ثم تصعد به إلى الله جل وعلا، فالله يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. نعم، من صحائف الحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وقيل المراد: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الشرائع، أن الله ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء من الشرائع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يتغير المكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك مثلا إذا وصل الإنسان رحمه؟
يكون مكتوب في اللوح المحفوظ انه اذا وصل رحمه يمدد في اجل، واذا لم يصل رحمه انه ينقص في اجله، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو مقدر على سبب، اذا وجد السبب وجد المسبب، واذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم، كل شيء بقضاء الله وقدر. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول
وبعض العلماء يقول المعنى ينسى له في أجله ليس معناه أنه يزود مدة ليست في اللوح المحفوظ، وإنما معناه أنه يبارك في أجله في الطاعات والعبادات. نعم.
وهذا السائل يقول ما هو الرد على من يحتج بالقدر ويقول لو أراد الله لي الهداية لهداني؟
هذا باطل. أنت تقدر على أنك تفعل ولا ما تقدر؟ تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تعمل الأعمال الطاعات، تقدر تترك المعاصي ولا ما تقدر؟ نحن نحتج عليك بقدرتك وإرادتك أنت، لا تحتج بقدر الله وقضاء، احتج بفعلك أنت. فلماذا تعطي نفسك المهلة وتحتج بالقضاء والقدر وأنت قد ادخرت وسعك وطاقتك وقدرتك ومشيئتك، وأن تعرف أن هذا خير وهذا شر؟ فالتقصير جاء منك أنت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ما المراد بقوله فيسبق عليه الكتاب؟
الكتاب المقدر، كتاب القدر، هذا مقدر أنه من أهل النار، فهو يعمل بالطاعات لكن يختم له بالكفر فيدخل النار، لأن العبرة بالخواتيم. وهذا يعمل مكتوب أنه من أهل الجنة فيعمل بالكفر طول حياته، قبل يموت قدر الله أنه تاب توبة صحيحة ومات على التوبة فيدخل الجنة. الأعمال بالخواتيم هذا يعطي الإنسان أنه ما يغتر بعمله، يعطيه أنه ما يغتر بعمله ويعجب بعمله ويجزم لنفسه أو لأحد بالجنة. وكذلك لا يحكم على الناس بالنار ولو رأى منهم ما رأى، لأنه ما يدري عن خواتيمهم، لا يدري ما يختم لهم. نعم. في بعض رواية الحديث فيما يظهر للناس يكون هذا في المنافق، أن الحديث يعني المنافق، ولكن كما ذكرنا الحديث يدل على أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان لا يغتر بعمله أو عمل غيره ويحكم بالجنة لأنه ما يدري ماذا يختم له، ولا يحكم على الناس بالنار وإن فعلوا ما فعلوا، يعني على المعينين، لا يحكم لمعين بالنار لأنه ما يدري ما يختم له. كم من كافر تاب إلى الله عند الموت فقبل الله توبته دخل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما هي الشبهات التي يستدل بها القدرية والجبرية، وهل يوجد في هذا الزمان قدرية وجبرية؟
ما أكثرهم، ما أكثر الجبرية والقدرية في هذا الزمان، لأن يعني كلما تأخر الزمان يفشو الجهل ويكثر اللغط والكلام في العلم بدون فقه وبدون معرفة وبدون روي، هذا موجود كثير. نعم. المعتزلة موجودون وبكثرة ولهم كتب يطبعونها ويحققونها وينشرونها، واعتنق مذهبهم الشيعة الرافضة، ولذلك شيخ الإسلام في رده عليه قال منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، يعني على الشيعة والمعتزلة. نعم. لأن الشيعة اعتنقوا مذهب المعتزلة في القدر. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وأما مذهب الجبرية فعليه طوائف من الصوفية الغلاة طوائف من الصوفية الغلاة على مذهب الجبرية، ولذلك لا يتركون محرما ولا يفعلون طاعه، يقولون إن عصينا أمره فقد أطعنا قدره، ويقولون أصبحت منفعلا لما أراده مني ففعلي كله طاعاته، كل ما فعل فهو طاعة لله، إما طاعة شرعية وإما طاعة قدرية، تعالى الله عما يقولون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل يقال إن الجبرية فيهم شبه بالمشركين حيث قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء؟
نعم نفس الشيء، يحتجون بالقضاء والقدر على الكفر، يحتجون بالقضاء والقدر على الكفر فهم جبرية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما هو الرد على أهل المعاصي الذين يحتجون بالقدر إذا نصحناهم فيقولون إن الله قدر علينا هذا؟
قدر عليكم هذا لكن توبوا، والله صحيح إن الله قدر عليكم هذا لكن توبوا إلى الله، أما من لم يتب ويحتج بالقضاء والقدر فهو مبطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل يجوز أن نقول الله يسهل أمورك إن شاء الله، وهل مثل هذا القول
إذا كان هذا من باب الدعاء هو ما تجيب إن شاء الله، الله يسهل أمورك وتجزم بهذا ولا تستثني، لأن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، ولا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، إن كان هذا من باب الدعاء فلا تأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، وهل هذا من القدر اليومي؟
إيش؟
يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، وهل هذا من القدر اليومي؟
ما أعرف هذا الحديث ولم ينجأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما حكم من لا يدرس هذه المسألة مسألة القضاء والقدر؟
ويقول
أخشى على نفسي.
لا، دراستها تمشيا مع الأدلة الأمر وعلى مذهب أهل السنة والجماعة مطلوب، ولذلك ذكرها العلماء في كتب العقائد من أجل أن تدرسها ولا تزل فيها مثل ما زلت طوائف الأخرى، ولأن أهل الضلال لهم دعاة بالفعل ودعاة بالقول وبالكتب، لازم تعرف المذهب الحق من أجل لا تغتر مع أهل الباطل ودعاة الضلال، لكن تمشي مع النصوص وعلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما حكم مقولة بعض الناس أجهل الناس بالقدر هم أعلم الناس به؟
إيه، لأنه ما حد يحيط بالقضاء والقدر. نعم، ما يمكن أن الإنسان مهما بلغ من العلم أنه يحيط بمسائل القضاء والقدر، ولذلك يقولون لا تعمق في القضاء والقدر، عليك أنك تعرف الأصول والقواعد في القضاء والقدر، يكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من أسماء الله تعالى العدل، وما الدليل عليه؟
حكم عدل، عدل يعني في حكمه، حكم عدل في حكمه، ما تقول العدل فقط، تقول الحكم العدل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ينتشر عند بعض الناس اعتقاد حديث قدسي بينهم فيما يدل على الإيمان بالقدر وفعل الأسباب، وهو قولهم أن الله يقول، أن العبد يقول: يا رب ارزقني، فيقول الله تعالى: يا عبد اسعى لأسعى معاك. فما حكمها؟ يا عبد اسعى لأسعى معاك.
أسعى معاك؟
أي نعم.
هذا اللفظ ما أدري وش هو، معاك هذه ما هي بعربية. نعم. وهذا أيضا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات من مصدر من كتب الحديث. إن كان يزعم أن الحديث القدسي فلازم من إثبات هذا الكلام. نعم. المعنى صحيح، إذا كنت تريد من الله شيئا فافعل السبب، أن تفعل السبب وحصول الشيء من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: معبد الجهني هو أول من تكلم بالقدر، فهل هذا الرجل يجوز أن نقبل روايته للحديث مع أنه داع إلى بدعة القدر؟ فمتى ترد رواية هذا وأمثاله، علما بأن بعض أهل العلم رووا عنه؟
يقول إنه إذا، يقولون إنه إذا لم يصل إلى الكفر يروى عنه، إذا لم يصل إلى الكفر ولا يعرف بالكذب يروى عنه. أما من ينكر العلم منهم من القدرية فهذا لا يروى عنه، يعني كافر. أما من لم يصل إلى حد الكفر وهو صدوق وثقة فيقبل روايته، لأنه يعني مجرد مبلغ ومؤدي فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الترتيب الذي أورده الناظم رحمه الله في بقية العشرة المبشرين بالجنة هو الترتيب الصحيح في تفاضلهم؟
اي نعم، هكذا رتبوهم، هكذا رتبوهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الأنصار الذين حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبتهم وأن محبتهم من الإيمان، هل هم الذين عاصروه فقط أم يدل على كل أحد ينتسب إليهم؟
والذين اتبعوهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان، فكل من اتبع المهاجرين والأنصار فإنه يحب، وحبه من الإيمان، ولذلك محبة المؤمنين من الإيمان وبغض الكفار من الإيمان. نعم. ومحبتهم من الكفر، محبة الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يصح القول المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اللهم إن كنت في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا، وهل يجوز الدعاء بمثل هذا الدعاء؟
ما أدري والله، ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد توفي إمام الضلالة البابا يوحنا، والسؤال: هل يجوز أن يحكم عليه بأن مصيره إلى جهنم، حيث إنه مات على الكفر؟ وما حكم من يقوم بالتعزية في
إيش يدريك أنه مات على الكفر؟ ما تجزم، ما تجزم أنه مات على الكفر، ما يشهد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجزم أنه مات على الكفر، الله أعلم، ولذلك ما تجزم أنه من أهل النار. نعم.
وما
على القاعدة أنه لا يجزم لمعين، أما الكفار والنصارى واليهود في النار من حيث العموم، لكن من حيث الأفراد أنت ما تدري عن الخواتيم، وإنما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء. كونك تقول أن يوحنا في النار هذا غلط، تقول يمكن أنه في النار، الله أعلم، أو تعلق تقول: إن كان مات على الكفر فهو في النار، وإن كان مات على التوبة فهو في الجنة. المهم أنك ما تجزم شيء إلا بدليل. نعم.
أحسن الله إليك، ويقول في بقية سؤاله: وما حكم تعزية الكافر على وفاته؟
ما يعزى الكفار، ما يعزون بالكفار، ما يعزى، إنما يعزى الكافر بالمؤمن، إذا مات له قريب مؤمن تعزيه بالمؤمن، أما أنك تعزيه بكافر فلا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: القدرية الذين عرفوا بأنهم يقولون إن العبد خالق لفعله استقلالا من دون الله، هل هذا التعريف خاص
الذين إيش؟
يقول سلمك الله: القدرية الذين عرفوا بأنهم يقولون إن العبد خالق لفعله استقلالا من دون الله، هل هذا تعريف للقدرية الغلاة الذين كفرهم العلماء؟
لا، لا، هذا تعريف للقدرية عموما، عموما الذين ينكرون العلم والذين لا ينكرون العلم كلهم يقولون إن العبد يفعل استقلالا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: بعض من يحضر الدرس هداه الله يؤذي الطلبة برائحة الثوم المنبعثة منه، فما هو توجيهكم لهذا وأمثاله؟
ما يؤذي إلا الطلبة، يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسيء إلى المسجد، فعلى الأخوان اللي عندهم روائح إنهم يزيلونها قبل يجون، فيها أشياء تزيل الروائح هم يعرفونها. نعم. ولا يأكلون الثوم والبصل وهم يجون للمسجد، ما يأكلونه وهم يجون، هم يجون للمسجد خمس مرات في اليوم والليلة، فلا يأكلون البصل والثوم إلا إذا طبخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ زالت رائحته، طبخ البصل زالت رائحة الثوم إذا طبخ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي أفضل الكتب والرسائل في الرد على القدرية والجبرية؟
العقيدة، كتب العقيدة عموما، عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الرد، خصوصا الكتب المطولة مثل شرح الطحاوية، مثل كتاب شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى القسم الخاص بالقضاء والقدر من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية، أيضا هو كذلك المنهاج، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، أو الشيعة القدرية، فيه الرد على القدرية. نعم. وأنا كما قلت لكم أحسن أنكم ما تتعمقون في هذه الأمور، تأخذون فيها المبادئ التي ذكرها العلماء والضوابط وتقفون عند هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الذين أثبتوا العلم من القدرية وأنكروا القدر ألا يكفرون، لأن الحديث صريح بأن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، واللفظ عام وقد
ما كفروهم، ما كفروا إلا الغلاة الذين ينفون العلم كفروا، وأما الذين لا ينكرون العلم والكتابة في اللوح المحفوظ فضللوهم ولم يكفروهم، لأنهم ما أنكروا القضاء والقدر كله، العلم والمراتب الأربع ما أنكروها كلها، أقروا بالعلم والكتابة، فهم يؤمنون بالقدر في الجملة ولكن ينكرون بعضه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟
ما يظهر لي مانع من هذا، أقول ما يظهر لي مانع من هذا، سؤال الله اللطف هذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولهذا في الحديث: ومن سوء القضاء، من سوء القضاء، فاستعيذ بالله من سوء القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في دخول بعض المصلين،
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، هذا دعاء نبوي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في دخول بعض المصلين ووقوفهم في آخر المسجد والإمام في التشهد الأخير ليقوم بجماعة أخرى، هل في هذا أصل يدل عليه؟
هذا أحوط ما في شك. إذا كان معك جماعة أو وراك جماعة يبيجون والإمام يبي يسلم فأحسن أنكم تصلون جماعة، وأما الدخول معه في التشهد فلا يدرك به، لا تدرك به الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الوقت الأفضل في مذاكرة العلم؟ هل هو في الليل وجعل النوم في النهار، أم في النهار وجعل النوم أكثره في الليل؟
هذا يختلف باختلاف الناس، كل يعمل ما يناسبه. اللي عملوا بالليل واللي عملوا بالنهار يختلفون الناس، ولكن من حيث العموم ما في شك أن الليل أفضل، خصوصا آخر الليل تهدأ فيه الأشياء، وبعد الفجر، بعد الفجر يكون الإنسان أخذ حظه من الراحة ويكون صافي الذهن، فآخر الليل ما في شك أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال تكرر كثيرا وهذا أحدها، يقول: هل صحيح ما ينقل عنكم من رجوعكم عن عدم تحريم التصوير، وذلك بإقراركم بتصويركم في قناة المجد وغيرها في المحاضرات؟
هذا كلام فاسد. التصوير حرام، ولا يحق لي أني أقول أنه حلال، ولا غيري يحق له ذلك، لأن النصوص واضحة في تحريمه والوعيد عليه وأنه من الكبائر، وأنا ممن ينكر هذا التصوير ويحرمه إلا في حالة الضرورة، وأنا كررت عليكم أنه ما يجوز إلا في حالة الضرورة كالبطاقة الشخصية ورخصة القيادة وجواز السفر، يجوز للضرورة، أما ما عدا هذا للذكريات أو للقنية أو للمناظر أو الديكورات اللي يتعلق على الجدران هذا حرام، بل هذا أشد، اللي يعلق أشد تحريما. هذا ما قلته، هذا ما أقوله، ومن نسب إليه غير هذا فهو كذاب. وأما قناة المجد أنا ما رحت لها ولا رحت الاستديوهاتها، وإنما هم اللي يجون للمسجد يأخذون الدرس من المسجد، هم يأخذون الصلاة من المسجد الحرام الآن ومن المسجد النبوي، فهم يجون للمسجد مثل ما يجون للمسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص جامع زوجته في نهاية رمضان.
نعم.
شخص جامع زوجته في نهاية رمضان.
نعم.
وهما مقيمان وصائمان في يومين واحد بعد الآخر، ما كفارتهما، علما بأن الزوجة رفضت ذلك في بداية الأمر ثم سكتت، وهما لا يستطيعان الصوم الطويل؟
هذا واضح الجواب فيه، واضح أن كل واحد عليه الكفارة عن كل يوم، كل يوم عنه كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا شيء في الذمة، ما ينزل من خصلة إلى التي بعدها إلا إذا كان لا يستطيع، أما إذا كان كسلان ولا أنه ثقيلا عليه الصوم هذا ما يجزي، لازم يصوم ولو عليه مشق صوم، ما تبرأ ذمته إلا بذلك، إنما إذا كان يعجز عن الصوم لمرض أو لسفر ما يقيم أبدا دائم مسافر، أو إن عمله يتطلب أنه يكون مفطر دائما هذا لا يقدر على الصوم، أما يترك الصوم من باب الكسل هذا ما يدري ذمته. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه، دعامة عقد الدين والدين أفيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. وفي القرآن قوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدره تقديرا بقدر أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه، كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة إيجاده ومن جهة العلم به، ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، من جهة خلقه وإيجاده، ومن جهة أن كل شيء له مواصفات جعلها الله له لا يزيد عنها ولا ينقص، بشيء مقدر، كما قال تعالى في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، معلوم الكمية ومعلوم مكان النزول ومعلوم وقت النزول، قدر معلوم من جميع جهاته. إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا فيه أن كل شيء فإنه مقدر، وأن الله خلقه، لم يوجد بدون خلق وبدون تقدير، لم يوجد مصادفة من غير سابق تقدير ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومن غير أن الله شاءه وأراده، فليست الأمور فوضى، أمور الكون ليست فوضى، إنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها التي هي عليها. فهذا أمر مهم جدا، الإيمان بالقضاء والقدر. وزلت فيه ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه الله على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادتهم في جميع أبواب العقيدة. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن نقاط كثيرة، أولا معنى القدر، عرفنا معنى القدر تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر. وكذلك القضاء، القضاء والقدر دائما يأتي تعبير القضاء والقدر، لا فرق بينهما إلا أن القضاء أعم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، الحكم بينهم والفصل بينهم فيما اختلفوا، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالقضاء أعم من القدر، بينهما عموم وخصوص. وأما حكم الإيمان بالقضاء والقدر فهو واجب وفرض على المؤمن، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة، ولأنه إيمان بقدرة الله جل وعلا، ولهذا قالوا القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله جل وعلا. في بعض العبارات القدر سر الله لخلقه، والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص، لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، تعمق فيه هذا يفضي إلى الضلال وإلى الحيرة، لأنه سر الله في خلقه سر، فأنت حينما تتعمق به وتبحث به لن تصل إلى نتيجة، لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا في خلقه، حسبك أن تؤمن به فقط، أما أنك تبحث فيه وتتعمق فما تعمق أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب. ولذلك حسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسول على إثبات القدر والإيمان به، يكفيك هذا. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا ما كان وما يكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله شامل لما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تؤمن وتعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، علمه ثم كتبه اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله جل وعلا، عنده جل وعلا. تؤمن باللوح وتؤمن بالكتابة في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. عندنا العرش والقلم، أيهما أسبق؟ قال قوم إن العرش أسبق عندنا العرش والقلم أيهما أسبق؟ قال قوم العرش أسبق من القلم، وقال قوم القلم أسبق من العرش، وقوم فصلوا. فقال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهملاني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وعرشه على الماء كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده. فالكتابة مقارنة لوجود القلم، حينما خلقه الله قال له اكتب، مقارنة في إيجاد القلم. وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق، هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: وعرشه، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، قدرها قبل الكتابة ثم كتبها. الكتابة متأخرة عن وجود القلم، ووجود القلم متأخر عن العرش، والعرش أسبق. هذه مسألة استطرادية لكن لا بد من معرفتها لأنها تدخل في الموضوع. هذه المرتبة الثانية، الكتابة. وهي الكتابة العامة الشاملة التي كتب فيها كل شيء. يمكن أن يسأل سائل فيقول: أليس الله يأمر الملك الموكل بالأجنة إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، جاءه الملك وكتب رزقه وأجله، شقي أو سعيد؟ هذا دليل على أن هذه الكتابة أنها متأخرة وقت وجود الجنين. نقول هذه تفصيل للكتابة السابقة، وهذا مأخوذ من الكتابة السابقة. كتابة الملك مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ. جاء أيضا في ليلة القدر أن الله يقدر ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من حياة أو موت أو جذب أو خصب أو ما يجري فيها، أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب أو غير ذلك، هذا كله في ليلة القدر. ولذلك سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة، ما يجري في السنة فيها يفرق كل أمر حكيم. الجواب كما سبق أن الكتابة ليلة القدر مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، فالكتابة العامة في اللوح المحفوظ يأخذ منها الملائكة بأمر الله جل وعلا الكتابة على الجنين والكتابة في ليلة القدر، فهي كلها مأخوذة من الكتابة السابقة. فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة. هذه الكتابة وهي الدرجة الثانية. ويدل على هاتين الدرجتين قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نوجدها ونخلقها. فدل على أن كل ما يجري من المصائب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، في كتابة اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها نخلقها. وهذه هي المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة والإرادة. وكل شيء يقع فإن الله قد أراده وشاءه، هذه المرتبة الثالثة، المشيئة والإرادة. فلا يكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. دلت الآية على مراتب، على مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق والإيجاد ومرتبة المشيئة والإرادة، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة والإرادة، فهذه أربع درجات لا بد من الإيمان بها: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، مرتبة خلق الشيء وإيجاده، الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب القضاء والقدر، من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. خالف في القضاء والقدر القدرية طائفتان متناقضتان: القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية، الذين ينفون القدر وهم المعتزلة، وأول من قال بذلك معبد الجهني وعمر بن عبيد، أول من قال، واعتزل مجلس الحسن البصري، أول من قال بنفي القضاء والقدر في آخر عصر الصحابة. ولذلك لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه غضب عليهم غضبا شديدا، وأنكر عليهم ذلك. فالقدرية نفوا القدر وهم المعتزلة، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الأمر أنف، إن الأمر أنف، لم يقدره الله، فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا، ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. ولذلك سموا بالقدرية. ومعنى هذا أن العبد يخلق فعل نفسه، فيكون أثبت خالقين مع الله، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، الله هو الخالق جل وعلا وما سواه فهو مخلوق. هم يقولون لا، الله معه من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعالهم، هذا شرك في الربوبية. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، مثل المجوس، المجوس قالوا بخالقين النور والظلمة، هذا الكون له خالقان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا مذهب المجوس. زاد عليهم القدرية قالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. وهذا شرك في توحيد الربوبية. قابلتهم فرقة الجبرية، الجهم بن صفوان وأتباعه، فقالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختياره، فهو كالآلة بيد من يحركها، كالريشة في الهواء، كالميت كالجنازة على النعش يقلبها الغاسل، فالعبد مجبور في أفعاله وتصرفاته، إنما هو آلة تحرك. فهم غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته، ونفوا مشيئة العبد وإرادة العبد. والمعتزلة على العكس، غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته ونفوا مشيئة الله جل وعلا. كل من الطائفتين غلا في شيء. فالقدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته حتى قالوا إنه يستقل عن الله ويخلق ما يريد. والجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد وإرادة العبد. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد فهي مخلوقة لله وهي فعل العبد باختياره ومشيئته. العبد له مشيئة له اختيار، لكنه لا يستقل عن الله كما تقوله القدرية، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته، ولذلك يثاب ويعاقب، يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأنه فعله بإرادته ومشيئته. ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب، كيف يعاقب على شيء ليس له فيه رأي وليس فيه مشيئة ولا إرادة؟ ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليس له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل، ما يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. أما من كان عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار فإنه يثاب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي، لأنه فعلها باختياره وإرادته. والله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا أسند العمل إليهم، إن الذين كفروا أسند الكفر إليهم، يعني من فعلهم وبإرادتهم. من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أثبت أسند المعصية إليهم لأنها من فعلهم، فهي من ناحية الفعل هي فعل العباد، من ناحية القدر هي مقدرة من الله جل وعلا، فهي قدر الله وهي فعل العبد، جمعا بين النصوص. وهذا يدل عليه قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، من شاء منكم أن يستقيم، فدل على أن العبد يستقيم بمشيئته. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة، والعبد يفعل استقلالا. فالآية رد على الطائفتين، وفيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة. أن الطاعات والمعاصي هي فعل العباد وهي قضاء الله وقدره، قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. ولذلك الإنسان يستطيع، الإنسان العاقل غير المكره يستطيع يفعل، يستطيع يترك، يستطيع يقوم يصلي، يستطيع يتصدق، يستطيع يجاهد في سبيل الله، يستطيع هذا، ويستطيع يترك، يستطيع يترك الصلاة، يستطيع يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستطيع يترك الجهاد في سبيل الله، يترك هو باستطاعته واختياره، فهو يستطيع يفعل ويستطيع يترك. هو أقدم على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا باختياره، يستطيع يتركه، يستطيع يترك الربا، يترك الزنا، يترك المحرمات، فهو باختياره ومشيئته يفعل هذا، وكل يعرف هذا، كل يعرف هذا. والجبرية لا يطبقون هذا الكلام الذي قالوه في كل الأشياء، فلو أن أحدا اعتدى عليهم ضربهم أو قتل أحدا منهم أليسوا يطالبون بالانتقام والقصاص؟ لماذا يطالبون وهم يقولون أن الجاني مجبر، ما له اختيار، مجبر؟ كيف تطالبون وأنتم تقولون أنه مجبر وليس له اختيار؟ هذا تناقض، هذا من باب التناقض. أيضا هم يقومون يطلبون الرزق، يتزوجون، إذا كان الإنسان مجبر وشو له تطلبون الرزق، وشو له ادعوا لما يجيكم المقدر لكم، إذا صار لكم مجبورون كما تقولون لماذا تفعلون هذه الأفعال وتطلبون الأشياء المعدومة، تطلبون إيجادها؟ فهم لا يطبقون هذا المذهب الخبيث، لا يطبقونه في واقع الحياة، ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص، يتزوجون، يطلبون الرزق. فلو كان إنهم يطبقون مذهبهم معناه ما يتحركون حتى يجيهم أحد يحركهم، فهذا من القول الباطل والعياذ بالله. وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار، الاعتماد على العقول، والاعتماد على أقوال الناس وآراء الناس بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، لا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، فأن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تعطل الأسباب، بل تطلب الرزق، تتزوج، تطلب التجارة، تسعى في الأرض، تطلب من فضل الله، ما تقول أعتمد على القضاء والقدر، إن كان شيء مقدر هو يأتيني، وإن كان ما قدر هو ما هو جايني، هذا لا يقوله عاقل. حتى البهائم، الطيور والبهائم بفطرتها تروح تطلب الرزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فتروح بطانا، الطيور ما قعدت في أوكارها، فطرتها تقتضي أنها تحرك تروح تطلب الرزق، تروح في الصباح تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا شبعة شبعة، فطرتها. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، وإنما يقول هذا الجبرية، يقوله الجبرية لكن الأسباب لا تستقل، الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة، وإنما المسبب هو الله جل وعلا، ردا على القدرية، ردا على القدرية. فلا نغلو في إثبات الأسباب كالقدرية، ولا نغلو في نفيها كما تقوله الجبرية. اتخاذ الأسباب أمر مطلوب، ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا من فضل الله، والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات، هذا من فعل الأسباب، ونهى عن الأسباب الشر من الكفر والمعاصي والفسوق. فليس معنى القضاء الإيمان بالقضاء والقدر أنك تعطل الأسباب، بل تمضي في طلبها مع الإيمان. إن الله إن كان الله كاتب لك شيء إنه، لكن ما يجيك شيء وانت جالس، لازم تفعل السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأن تفعل السبب، فإن حصلت النتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فإنك ترضى وتسلم. إن الله ما كتب لك شيء، الحديث هذا واضح في فعل الأسباب، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر تعطيل الأسباب، أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقوله المعتزلة، بل الأسباب يفعلها العبد من طاعة أو معصية، والنتائج بيد الله، هو الذي يرتب النتائج والمسببات على أسبابها. ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة، أولها وأعظمها استكمال أركان الإيمان، استكمال أركان الإيمان. فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام ولا يستسلم للخوف، وإنما يمضي ويقول: ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو 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 ما جلست، ما هو فاتني أو معفيني إني أجلس. ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يسبب الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله، هو سبب، لكن إذا لم يقدره الله كم من يدخلون في المعارك ولا ويخرجون سليمين معافين. خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة. وكان يتمنى الشهادة، يتمنى أنه يقتل في سبيل الله، خاض معارك عظيمة ويتمنى أنه يقتل، لكن ما حصل. ثم قال: وها أنا أموت كما تموت العنز. تعرض للأخطار وما قتل، ما قتل، ونومه على فراشه ما منعه من الموت، جاءه الموت وهو على فراشه. ثم قال رضي الله عنه: فلا نامت أعين الجبناء. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن قعوده لا يغني عنه شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القضاء لا بد ينفذ ولا بد يجري، فلا فائدة في قعود الإنسان تخلفه عن فعل الأسباب النافعة، فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة. فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، ينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان ما يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يقولون نخاف من الموت، نخاف من القتل، نخاف. هو إنسان الموت مقدر عليك يجيك لو ما رحت، وإن كان ما قدر ما هو بجايك لو رحت ودخلت في الخطر، إذا كان لمصلحة راجحة. كذلك من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان لا يجزع إذا أصابته المصيبة، لا يجزع، لأنه يؤمن أنها بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، ولا يجزع الإنسان، لا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أصابتهم مصيبة لا يلومون أنفسهم ويقولون حنا السبب وأن اللي، لا، يرضون بقضاء الله وقدره، وأن المصيبة تبي تحصل، ما رحت ولا ما رحت، المقدر بيحصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث الذي سمعتم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما، أو في رواية قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهون على الإنسان المصائب ويرضى ويسلم قضاء الله وقدره. هذه ثلاث فوائد: الأول استكمال أركان الإيمان، الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في سبيل الخير، في سبيل الخير، الثالث أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتسخط ويحصل منه ما يحصل، الانتحار الآن، الانتحار اللي تسمعون عنه في العالم، وش يسببه؟ يسببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه ما يؤمن بالقضاء والقدر، ما يقول هذا شيء مقدر علي وهذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل: إن مع العسر يسرا، على إن نصر الله قريب. ما يؤمن بالقضاء والقدر، فلذلك ينتحر، يقتل نفسه، لأنه ما يتحمل الشدائد والمصائب. فهذه فوائد عظيمة للإيمان بالقضاء والقدر. الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية أمور خطيرة. القدرية ترتب على مذهبهم إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في الربوبية. إثبات خالقين مع الله وهذا شرك في الربوبية، وهذا خطأ. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعلوه، هو فعله هو وهم لم يفعلوه، فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه، هم يحركون بغير اختيارهم وغير إرادتهم، فهذا فيه وصف الله بالظلم جل وعلا، أنه عذب عباده على شيء لم يفعلوه، وإنما عذبهم على فعله هو، وهذا غاية الظلم. الله جل وعلا لا يعذب إلا على فعل العبد، ولا يثيب إلا على فعل العبد، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات، وربط الثواب بالطاعات والخيرات. الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها، بل هذا هو العدل، هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى. شوف، ومن عدله أنه ما يضاعف السيئة بل يجازي بمثلها فقط، ومن فضله أنه يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، فالمضاعفة فضل من الله، إلى عشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضل من الله. أما السيئة فإن الله يجازي بها فقط، لا يضاعفها، هذا من عدله سبحانه وتعالى، من عدله مع خلقه. لكن الجبرية يصفون الله بالظلم، أنه يعذب العباد على أفعالهم، على أفعاله هو، وهم لم يفعلوا شيئا، وإنما هم محركون كالآلة والريشة في الهوى. هذا مذهب باطل. ويلزم عليه كما قلنا لكم تعطيل الأسباب، تعطيل الأسباب، وأنه يقول ما دام أنه قضى وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون، فهذا من سلبيات مذهب، سلبيات مذهب الجبرية. والمعتزلة كما قلنا يلزم على مذهبهم الشرك في الربوبية، ويلزم على مذهبهم محظور كبير وهو تعجيز الله جل وعلا، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، هذا تعجيز لله عز وجل، وصف له بالعجز، فهذا خطر عظيم. فكلا المذهبين مذهب باطل، ويلزم عليه محاذير كبيرة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الوسط وهو العدل في كل شيء، هم دائما وسط، أهل السنة والجماعة دائما وسط، ولهذا يقولون هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق الضالة في هذا وفي غيره. فهم يثبتون لله أفعاله وإرادته ومشيئته وقضاءه وقدره، ويثبتون للعباد أفعالهم ومشيئتهم وإرادتهم تمشيا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون القضاء والقدر كما تقوله المعتزلة، ولا يغلون في إثبات القضاء والقدر ويسلبون العباد مشيئتهم وإرادتهم، بل هم الوسط في هذا الأمر. طيب، مذهب القدرية الذين ينفون القضاء والقدر هل يحكم عليهم بالكفر؟ العلماء فصلوا، قالوا من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فقط، قبل أن توجد الله لا يعلمها، هذا من قال به كفر، لأنه نفى علم الله جل وعلا. لكن يقولون إن الذين يقولون بنفي العلم إن انقرضوا من المعتزلة وهم كفار لأنهم نفوا علم الله، أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا، الأجلي يثبتون علم الله لكن ينفون القدر، فهم أهل ضلال ألا يصلون إلى حد الكفر، يعتبرون أهل ضلال لأنهم أثبتوا علم الله جل وعلا وأثبتوا الكتابة في اللوح المحفوظ وإنما نفوا أفعال العباد، يعني أثبتوها وغلوا فيها وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئة الله جل وعلا، فهم ظلوا في هذا، وهذا موجود ومستمر، هذا موجود ومستمر. في المعتزلة ومن أخذ مذهبهم من الطوائف الضالة فهذه النقاط مختصرة في هذا الباب العظيم، ولكن كما ذكرت لكم حسب الإنسان أن يعرف هذه المبادئ ويتوقف عندها ولا يتوغل في البحث في القضاء والقدر، ولا يفتح على نفسه باب التساؤلات، فإنه لن يصل إلى نتيجة، لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا في خلقه، ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة من التساؤلات، فعليك أن تتمشى مع مدلول الكتاب والسنة وتثبت القضاء والقدر وتعرف أدلته وتعرف حكم من أنكره. بقيت مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أن آدم، أن موسى عليه السلام لما لقي آدم أبا البشرية لام آدم عليه السلام وقال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال كم وجدت هذا مكتوبا علي، أنت موسى كليم الله، كم وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ؟ فقال موسى ما معناه؟ نعم، إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ. فالجبرية أخذوا هذا وقالوا هذا دليل للجبرية إن آدم حج موسى بأن ما حصل منه ليس باختياره وإنما هو فعل الله جل وعلا، ولكنهم ما فهموا الحديث، فموسى لم يحتج على آدم بالقضاء والقدر وإنما احتج عليه بالمصيبة التي حصلت لما أخرجتنا من الجنة، هذه المصيبة فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر. والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب جائز لأنه يسهلها على الإنسان ولا يجزع ولا يسخط. فموسى لم يسأله عن القضاء والقدر، لم يقل لماذا قدر الله عليك كذا، وإنما قال لما أخرجتنا على المصيبة التي ترتبت على ما حصل من آدم من الأكل من الشجرة. وموسى لم يلومه على الذنب، لم يلومه على الذنب لأنه تاب منه، والتائب لا يلام على ما حصل منه بعد التوبة، فهو لم يلومه على الذنب، لم يقل لماذا أكلت من الشجرة، لأنه تاب من ذلك، تاب الله عليه، وإنما لامه على إخراج من الجنة، وهذه مصيبة أصابت ذرية آدم، فآدم احتج عليه بالقضاء. والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب مشروع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، ولكن قل قضاء الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احتج بالقضاء والقدر على المصيبة لأنه ليس لك فيها اختيار، إنما يفعل الله. أما المعصية فهي ذنبك أنت، لا تحتج بالقضاء والقدر. ولهذا قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. لا تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب، وإنما تحتج به على المصائب، لأن الذنوب فعلك أنت، وأما المصائب فهي فعل الله جل وعلا ليست من فعلك. هذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
فإنه دعامة ركن، يعني دعامة الركن من أركان الإيمان، عقد الدين يعني الإيمان، الدين هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، لأن الدين ثلاث مراتب، مرتبة الإسلام أركانه الخمسة، مرتبة الإيمان أركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو ركن واحد. نعم. والدين أفيح، الأفيح المكان الواسع، الدين واسع ولله الحمد شامل. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
القدر المقدور من الله جل وعلا، أيقن أي آمن واعتقد، آمن واعتقد به. نعم. فإنه دعامة الدين يعني ركن من أركان الدين. نعم.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كيف نعرف أن ما يصيب المؤمن ابتلاء أو هو مصيبة بسبب ذنبه؟
المؤمن يعرف هذا، يعرف أنه مسيء وأنه عاصي، فيكون هذا عقوبة، يكون هذا عقوبة، وإن لم يكن منه ذنب فيعرف أن هذا ابتلاء وامتحان، وقد يجريه الله عليه لرفعة درجاته، فقد يكتب الله له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه بالمصائب من أجل يصبر فيصل إلى المنزلة. فالمصائب إما أن تكون عقوبة على معاصي وتقصير في حق الله، وإما أن تكون ابتلاء وامتحانا ليرفع الله بها درجة المؤمن، ففيها خير، على كل حال فيها خير للمؤمن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما الكافر فإن أصابته سرا فإنه يبطر ويتكبر، وإن أصابته ضرا فإنه يجزع ويتسخط. وهذا مثل ما قلنا لكم، هذا من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، أنه لا يفرح عند النعمة ويبطر، ولا يجزع عند المصيبة ويسخط. ولهذا قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح لنا أن نقول إن العبد مخير في أفعاله، أم أن هذا يؤدي إلى القول بأن العبد مستقل بأفعاله ولا إرادة لله عليها؟
هذا السائل ما فهم الكلام، كلامنا من أول درس إلى الآن هو ما فهمها المسكين. احنا نقول العبد له أفعال وله اختيار وله مشيئة وإرادة، لكنها محدودة، محدودة تابعة لمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، ليست مشيئة وإرادة مطلقة كما تقوله المعتزلة القدرية، وإنما هي مشيئة وإرادة داخلة في مشيئة الله جل وعلا وتابعة لها. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القضاء أعم من القدر وبينهما عموم وخصوص، أرجو ذكر أمثلة من هذا العموم والخصوص بهذا الشان.
مثل ما بينت أن القدر هو تقدير الأشياء وإيجادها، وأما القضاء فيطلق على القدر يكون مرادفا له، ويطلق على الفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء، هل المراد بالماء الماء الذي فوق السبع سماوات؟ وما تفسير قوله تعالى: وكان عرشه على الماء؟
نعم، هو الماء الذي فوق السماوات، كما أخذتم الحديث إن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وفوق البحر العرش، عرش الرحمن، وكان عرشه على الماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، أليس حرف إن للتوكيد فتفيد تأكيد أولية خلق القلم قبل العرش؟
أولية نسبية يا أخي، هو يفيد أولية لكن أولية نسبية. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له أول ما خلقه اكتب، فهي أولية نسبية وليست أولية مطلقة. وأما أولية العرش فهي أولية مطلقة. نعم، فرق بين الأولية النسبية والأولية المطلقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟
أم الكتاب اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا قيل أنه في صحائف الحفظة، الحفظة تكتب ما يقع من بني آدم ثم تصعد به إلى الله جل وعلا، فالله يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. نعم، من صحائف الحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وقيل المراد: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الشرائع، أن الله ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء من الشرائع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يتغير المكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك مثلا إذا وصل الإنسان رحمه؟
يكون مكتوب في اللوح المحفوظ إنه إذا وصل رحمه يمدد في أجل، وإذا لم يصل رحمه إنه ينقص في أجله، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو مقدر على سبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم، كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
وبعض العلماء يقول المعنى ينسى له في أجله، ليس معناه أنه يزود مدة ليست في اللوح المحفوظ، وإنما معناه أنه يبارك في أجله في الطاعات والعبادات. نعم.
وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يحتج بالقدر ويقول لو أراد الله لي الهداية لهداني؟
هذا باطل. أنت تقدر على أنك تفعل ولا ما تقدر؟ تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تعمل الأعمال الطاعات، تقدر تترك المعاصي ولا ما تقدر؟ نحن نحتج عليك بقدرتك وإرادتك أنت، لا تحتج بقدر الله وقضاء، احتج بفعلك أنت. فلماذا تعطي نفسك المهلة وتحتج بالقضاء والقدر وأنت قد ادخرت وسعك وطاقتك وقدرتك ومشيئتك وأنت تعرف أن هذا خير وهذا شر؟ فالتقصير جاء منك أنت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ما المراد بقوله فيسبق عليه الكتاب؟
الكتاب المقدر، كتاب القدر، هذا مقدر أنه من أهل النار، فهو يعمل بالطاعات لكن يختم له بالكفر فيدخل النار، لأن العبرة بالخواتيم. وهذا يعمل مكتوب أنه من أهل الجنة فيعمل بالكفر طول حياته، قبل يموت قدر الله أنه تاب توبة صحيحة ومات على التوبة فيدخل الجنة. الأعمال بالخواتيم هذا يعطي الإنسان أنه ما يغتر بعمله، يعطيه أنه ما يغتر بعمله ويعجب بعمله، يجزم لنفسه أو لأحد بالجنة. وكذلك لا يحكم على الناس بالنار ولو رأى منهم ما رأى، لأنه ما يدري عن خواتيمهم، لا يدري ما يختم لهم. نعم. في بعض رواية الحديث فيما يظهر للناس يكون هذا في المنافق، أن الحديث يعني المنافق، ولكن كما ذكرنا الحديث يدل على أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان لا يغتر بعمله أو عمل غيره ويحكم بالجنة، لأنه ما يدري ماذا يختم له، ولا يحكم على الناس بالنار وإن فعلوا ما فعلوا، يعني على المعينين، لا يحكم لمعين بالنار لأنه ما يدري ما يختم له. كم من كافر تاب إلى الله عند الموت فقبل الله توبته دخل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الشبهات التي يستدل بها القدرية والجبرية، وهل يوجد في هذا الزمان قدرية وجبرية؟
ما أكثرهم، ما أكثر الجبرية والقدرية في هذا الزمان، لأن يعني كلما تأخر الزمان يفشو الجهل ويكثر اللغط والكلام في العلم بدون فقه وبدون معرفة وبدون روي، هذا موجود كثير. نعم. المعتزلة موجودون وبكثرة ولهم كتب يطبعونها ويحققونها وينشرونها، واعتنق مذهبهم الشيعة الرافضة، ولذلك شيخ الإسلام في رده عليهم قال: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، يعني على الشيعة والمعتزلة. نعم. لأن الشيعة اعتنقوا مذهب المعتزلة في القدر. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
وأما مذهب الجبرية فعليه طوائف من الصوفية الغلاة طوائف من الصوفية الغلاة على مذهب الجبرية ولذلك لا يتركون محرما ولا يفعلون طاعه يقولون إن عصينا أمره فقد أطعنا قدره ويقولون أصبحت منفعلا لما أراده مني ففعلي كله طاعاته كل ما فعل فهو طاعة لله إما طاعة شرعية وإما طاعة قدرية تعالى الله عما يقولون نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يقال إن الجبرية فيهم شبه بالمشركين حيث قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء
نعم نفس الشيء يحتجون بالقضاء والقدر على الكفر يحتجون بالقضاء والقدر على الكفر فهم جبرية نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الرد على أهل المعاصي الذين يحتجون بالقدر إذا نصحناهم فيقولون إن الله قدر علينا هذا
قدر عليكم هذا لكن توبوا والله صحيح إن الله قدر عليكم هذا لكن توبوا إلى الله أما من لم يتب ويحتج بالقضاء والقدر فهو مبطل نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز أن نقول الله يسهل أمورك إن شاء الله وهل مثل هذا القول
إذا كان هذا من باب الدعاء هو ما تجيب إن شاء الله الله يسهل أمورك وتجزم بهذا ولا تستثني لأن الله لا يتعظمه شيء أعطاه ولا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت إن كان هذا من باب الدعاء فلا تأتي إن شاء الله نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات وهل هذا من القدر اليومي
إيش
يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات وهل هذا من القدر اليومي
ما أعرف هذا ما أعرف هذا. أنا ما أعرف هذا الحديث ولم ينجأ نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم من لا يدرس هذه المسألة مسألة القضاء والقدر ويقول أخشى على نفسي
لا دراستها تمشيا مع الأدلة الأمر وعلى مذهب أهل السنة والجماعة مطلوب ولذلك ذكرها العلماء في كتب العقائد من أجل أن تدرسها ولا تزل فيها مثل ما زلت طوائف الأخرى ولأن أهل الضلال لهم دعاة بالفعل ودعاة بالقول وبالكتب لازم تعرف المذهب الحق من أجل لا تغتر مع أهل الباطل ودعاة الضلال لكن تمشي مع النصوص وعلى مذهب أهل السنة والجماعة نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم مقولة بعض الناس أجهل الناس بالقدر هم أعلم الناس به
إيه لأنه ما حد يحيط بالقضاء والقدر نعم ما يمكن أن الإنسان مهما بلغ من العلم أنه يحيط بمسائل القضاء والقدر ولذلك يقولون لا تعمق في القضاء والقدر عليك أنك تعرف الأصول والقواعد في القضاء والقدر يكفي هذا نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل من أسماء الله تعالى العدل وما الدليل عليه
حكم عدل عدل يعني في حكمه حكم عدل في حكمه ما تقول العدل فقط تقول الحكم العدل نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ينتشر عند بعض الناس اعتقاد حديث قدسي بينهم فيما يدل على الإيمان بالقدر وفعل الأسباب، وهو قولهم أن الله يقول، أن العبد يقول: يا رب ارزقني، فيقول الله تعالى: يا عبد اسعى لأسعى معك. فما حقيقتها؟ يا عبد اسعى لأسعى معك.
أسعى معك؟
أي نعم.
هذا لفظ ما أدري وش له. معك هذه ما هي بعربية. نعم. وهذا أيضا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات من مصدر من كتب الحديث. إن كان يزعم أن الحديث القدسي فلازم من إثبات هذا الكلام. نعم. المعنى صحيح، إذا كنت تريد من الله شيئا فافعل السبب، أن تفعل السبب وحصول الشيء من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: معبد الجهني هو أول من تكلم بالقدر، فهل هذا الرجل يجوز أن نقبل روايته للحديث مع أنه داع إلى بدعة القدر؟ فمتى ترد رواية هذا وأمثاله، علما بأن بعض أهل العلم رووا عنه؟
يقول إنه إذا، يقولون إنه إذا لم يصل إلى الكفر يروى عنه، إذا لم يصل إلى الكفر ولا يعرف بالكذب يروى عنه. أما من ينكر العلم منهم من القدرية فهذا لا يروى عنه، يعني كافر. أما من لم يصل إلى حد الكفر وهو صدوق وثقة فيقبل روايته، لأنه يعني مجرد مبلغ ومؤدي فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الترتيب الذي أورده الناظم رحمه الله في بقية العشرة المبشرين بالجنة هو الترتيب الصحيح في تفاضلهم؟
اي نعم، هكذا رتبوهم، هكذا رتبوهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الأنصار الذين حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبتهم وأن محبتهم من الإيمان، هل هم الذين عاصروه فقط أم يدل على كل أحد ينتسب إليهم؟
والذين اتبعوهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان، فكل من اتبع المهاجرين والأنصار فإنه يحب، وحبه من الإيمان، ولذلك محبة المؤمنين من الإيمان وبغض الكفار من الإيمان. نعم. ومحبتهم من الكفر محبة الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح القول المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اللهم إن كنت في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا، وهل يجوز الدعاء بمثل هذا الدعاء؟
ما أدري والله، ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد توفي إمام الضلالة البابا يوحنا، والسؤال: هل يجوز أن يحكم عليه بأن مصيره إلى جهنم، حيث إنه مات على الكفر؟ وما حكم من يقوم بالتعزية في
إيش يدريك أنه مات على الكفر؟ ما تجزم، ما تجزم أنه مات على الكفر، ما يشهد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجزم أنه مات على الكفر، الله أعلم، ولذلك ما تجزم أنه من أهل النار. نعم.
وما
على القاعدة أنه لا يجزم لمعين، أما الكفار والنصارى واليهود في النار من حيث العموم، لكن من حيث الأفراد أنت ما تدري عن الخواتيم، وإنما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء. كونك تقول أن يوحنا في النار هذا غلط، تقول يمكن أنه في النار الله أعلم، أو تعلق تقول: إن كان مات على الكفر فهو في النار، وإن كان مات على التوبة فهو في الجنة. مهم أنك ما تجزم شيء إلا بدليل. نعم.
أحسن الله إليك. ويقول في بقية سؤاله: وما حكم تعزية الكافر على وفاته؟
ما يعز الكفار، ما يعزون بالكفار، ما يعز، إنما يعز الكافر بالمؤمن، إذا مات له قريب مؤمن تعزيه بالمؤمن، أما أنك تعزيه بكافر فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: القدرية الذين عرفوا بأنهم يقولون إن العبد خالق لفعله استقلالا من دون الله، هل هذا التعريف خاص
الذين إيش؟
يقول سلمك الله، القدرية الذين عرفوا بأنهم يقولون إن العبد خالق لفعله استقلالا من دون الله، هل هذا تعريف للقدرية الغلاة الذين كفرهم العلماء؟
لا، لا، هذا تعريف للقدرية عموما، عموما الذين ينكرون العلم والذين لا ينكرون العلم كلهم يقولون أن العبد يفعل استقلالا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض من يحضر الدرس هداه الله يؤذي الطلبة برائحة الثوم المنبعثة منه، فما هو توجيهكم لهذا وأمثاله؟
ما يؤذي إلا الطلبة، يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسيء إلى المسجد، فعلى الأخوان اللي عندهم روائح إنهم يزيلونها قبل يجون، فيها أشياء تزيل الروائح هم يعرفونها. نعم. ولا يأكلون الثوم والبصل وهم يجون للمسجد، ما يأكلونه وهم يجون، هم يجون للمسجد خمس مرات في اليوم والليلة، فلا يأكلون البصل والثوم إلا إذا طبخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ زالت رائحته، طبخ البصل زالت رائحة الثوم إذا طبخ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أفضل الكتب والرسائل في الرد على القدرية والجبرية؟
العقيدة، كتب العقيدة عموما، عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الرد، خصوصا الكتب المطولة مثل شرح الطحاوية، مثل كتاب شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى القسم الخاص بالقضاء والقدر من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية، أيضا هو كذلك المنهاج، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، أو الشيعة القدرية، فيه الرد على القدرية. نعم. وأنا كما قلت لكم أحسن أنكم ما تتعمقون في هذه الأمور، تأخذون فيها المبادئ التي ذكرها العلماء والضوابط وتقفون عند هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذين أثبتوا العلم من القدرية وأنكروا القدر ألا يكفرون، لأن الحديث صريح بأن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، واللفظ عام وقد
ما كفروهم، ما كفروا إلا الغلاة الذين ينفون العلم كفروا، وأما الذين لا ينكرون العلم والكتابة في اللوح المحفوظ فضللوهم ولم يكفروهم، لأنهم ما أنكروا القضاء والقدر كله، العلم والمراتب الأربع ما أنكروها كلها، أقروا بالعلم والكتابة، فهم يؤمنون بالقدر في الجملة ولكن ينكرون بعضه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟
ما يظهر لي مانع من هذا، أقول ما يظهر لي مانع من هذا، سؤال الله اللطف هذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليك.
ولهذا في الحديث: ومن سوء القضاء، من سوء القضاء، فاستعيذ بالله من سوء القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في دخول بعض المصلين،
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، هذا دعاء نبوي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في دخول بعض المصلين ووقوفهم في آخر المسجد والإمام في التشهد الأخير ليقوم بجماعة أخرى، هل في هذا أصل يدل عليه؟
هذا أحوط، ما في شك، إذا كان معك جماعة أو وراك جماعة يبيجون والإمام يبي يسلم فأحسن أنكم تصلون جماعة، وأما الدخول معه في التشهد فلا يدرك به، لا تدرك به الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الوقت الأفضل في مذاكرة العلم؟ هل هو في الليل وجعل النوم في النهار، أم في النهار وجعل النوم أكثره في الليل؟
هذا يختلف باختلاف الناس، كل يعمل ما يناسبه، اللي عملوا بالليل واللي عملوا بالنهار يختلفون الناس، ولكن من حيث العموم ما في شك أن الليل أفضل، خصوصا آخر الليل تهدأ فيه الأشياء، وبعد الفجر، بعد الفجر يكون الإنسان أخذ حظه من الراحة ويكون صافي الذهن، فآخر الليل ما في شك أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال تكرر كثيرا وهذا أحدها، يقول: هل صحيح ما ينقل عنكم من رجوعكم عن عدم تحريم التصوير، وذلك بإقراركم بتصويركم في قناة المجد وغيرها في المحاضرات؟
هذا كلام فاسد، التصوير حرام، ولا يحق لي أني أقول أنه حلال، ولا غيري يحق له ذلك، لأن النصوص واضحة في تحريمه والوعيد عليه، وأنه من الكبائر، وأنا ممن ينكر هذا التصوير ويحرمه إلا في حالة الضرورة، وأنا كررت عليكم أنه ما يجوز إلا في حالة الضرورة، كالبطاقة الشخصية ورخصة القيادة وجواز السفر، يجوز للضرورة، أما ما عدا هذا للذكريات أو للقنية أو للمناظر أو الديكورات اللي يتعلق على الجدران، هذا حرام، بل هذا أشد، اللي يعلق أشد تحريما. هذا ما قلته، هذا ما أقوله، ومن نسب إليه غير هذا فهو كذاب. وأما قناة المجد، أنا ما رحت لها ولا رحت لاستديوهاتها، وإنما هم اللي يجون للمسجد يأخذون الدرس من المسجد، هم يأخذون الصلاة من المسجد الحرام الآن ومن المسجد النبوي، فهم يجون للمسجد مثل ما يجون للمسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: شخص جامع زوجته في نهاية رمضان.
نعم.
شخص جامع زوجته في نهاية رمضان.
نعم.
وهما مقيمان وصائمان في يومين واحد بعد الآخر، ما كفارتهما، علما بأن الزوجة رفضت ذلك في بداية الأمر ثم سكتت، وهما لا يستطيعان الصوم الطويل؟
هذا واضح الجواب فيه، واضح أن كل واحد عليه الكفارة عن كل يوم، كل يوم عنه كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا شيء في الذمة، ما ينزل من خصلة إلى التي بعدها إلا إذا كان لا يستطيع، أما إذا كان كسلان ولا أنه ثقيلا عليه الصوم هذا ما يجزي، لازم يصوم ولو عليه مشق صوم، ما تبرى ذمته إلا بذلك، إنما إذا كان يعجز عن الصوم لمرض أو لسفر، ما يقيم أبدا، دائم مسافر، أو إن عمله يتطلب أنه يكون مفطر دائما، هذا لا يقدر على الصوم، أما يترك الصوم من باب الكسل هذا ما يدري ذمته. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.